الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كنا بالأمس أخذنا الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الصيام، وفي اليوم نبتدئ إن شاء الله بالضوابط الموجودة في كتاب الحج. في أوائل كتاب الحج ذكر ما يتعلق بضابط الاستطاعة، فقال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها. يترتب على هذا أن من كان عنده استطاعة وجب عليه الحج، وقد يكون الإنسان عنده زاد وراحلة لكن يعجز عن الحج لسبب آخر، كان يكون مقعدا أو أن يكون ممنوعا، وبالتالي في عند فقهاء الحنابلة ومثلهم الشافعية يعد مستطيعا، فإذا مات أخرج من ماله. والعلماء في ضابط الاستطاعة لهم ثلاثة مناهج: عند أحمد والشافعي أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية المتعلقة بالزاد والراحلة، وعند الإمام مالك أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، وعند الإمام أبي حنيفة يراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية وفي نفس الوقت البدنية. ويترتب على هذا أن من كان عاجزا عن الحج ببدنه قادرا بماله فإنه يسقط عنه الحج بمدى بماله، ويتعلق بذمته وبماله عند أحمد والشافعي. وفي زماننا الحاضر استجدت وسائل للتنقل فيتعلق ضابط الاستطاعة بها. من الضوابط في كتاب الحج ما ذكره المؤلف في المحرم، محرم المرأة. من هو محرم المرأة الذي يجوز لها أن تسافر معه، ويجوز أن يخلو بها، ويجوز أن تكشف له؟ ذكر الضابط في قوله: محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فهذا هو ضابط المحرم، وقوله من تحرم عليه على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التوقيت كأخت الزوجة وعمة الزوجة، فهؤلاء وإن كن محرمات لكن ليس على التأبيد. وقوله بنسب يعني بقرابة كالأخت والعمة والخالة. قوله أو سبب مباح، السبب يشمل المصاهرة ويشمل الرضاع. وقوله هنا مباح لإخراج من حرمت عليه بسبب محرم كمن حرمت عليه بسبب وطأ الزنا فإنه لا يكون محرما لها. من الضوابط التي ذكرها المؤلف في صيد البحر، فقال: صيد البحر في قوله السادس قتل صيد البر، وعرفه بأنه ما كان وحشيا مباحا، وبالتالي ما كان محرما من الحيوانات كذوات الأنياب وذوات المخالب فهذه لا تعد من صيد البر الذي يحرم على المحرم، وهكذا ما كان أهليا كبهيمة الأنعام فهذا هذه لا تحرم على المحرم، فهذا ضابط فيما يحرم على المحرم من بهيمة من الصيد. في باب الفدية ذكر المؤلف ضابط فدية التخيير أنها تجب في فعل المحظور، قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب، يعني هناك فدية التخيير، فدية الأذى تتعلق بالمحظورات، وفدية الأذى تكون بالخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع لستة مساكين أو ذبح شاة. وهكذا في جزاء الصيد ذكر الضابط في أن جزاء الصيد يوجب، أن صيد المحرم يوجب مثل ما قتل من النعم، فهذا ضابط يترتب عليه فروع كثيرة، سواء صاد أرنبا أو صاد ضبا أو صاد أي حيوان من الحيوانات التي تصاد. وذكر ضابطا في المحظورات فقال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها. وبعض العلماء قال بأن ما فيه إتلاف فإن الفدية تجب في عمده وسهوه، وما ليس فيه إتلاف فإن الفدية لا تجب إلا في عمده دون سهوه. مثال ذلك تقليم الأظافر فيه إتلاف فتجب الفدية في عمده وسهوه، حلق الشعر كذلك، قتل الصيد كذلك. أما ما ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس هذه ليس فيها إتلاف، واستعمال الطيب، وبالتالي لا تجب الفدية إلا في عمدها دون سهوها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطوائف من أهل العلم. من الضوابط أيضا ما ذكره في الهدي، فقال كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، إلا فدية الأذى وهدي التمتع والقران. فهذا فيه أن الفدية التي تجب والإطعام الذي يجب يكون لمساكين الحرم أيا كانت هذه الفدية، سواء كانت لفعل محظور أو لترك واجب. كذلك من الضوابط في قوله والمرأة كالرجل، فهذا ضابط في أحكام المرأة، بحيث جميع الأحكام التي تتناول الرجل فإنها تكون للمرأة، سواء في أحكام الإحرام أو في أحكام الطواف أو في أحكام السعي، إلا ما استثنى بعد ذلك من مثل الرمل في الطواف والسعي. كذلك من الضوابط ما ذكره فيما يتعلق بعرفة، فقال وعرفات كلها موقف، هذا يشمل جميع جزئيات عرفة أنه يصح الوقوف فيها. هكذا من الضوابط ما ذكره في باب ما يفعله بعد الحل، باب ما يفعله بعد الحل، قال كل جمرة ترمى بسبع حصيات، فهذا ضابط في جميع الجمرات في جميع الأيام، سواء في يوم العيد حيث يرمي جمرة العقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجميع بسبع حصيات. كذلك من الضوابط ما ذكر بعد هذا في قوله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا في الهدي، فهنا هذا ضابط في أعمال القارن أنه يماثل المفرد في أعماله. في ضابط آخر في نفس المحل أن من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة فعليه الهدي. كذلك في أركان الحج وواجباته قال: من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. هذا ضابط في أركان الحج والعمرة، إن من ترك ركنا من أركان الحج فإن الحج لا يتم إلا بذلك الركن، وهكذا في أركان العمرة، وهكذا في ما بعده عندما قال: من ترك واجبا جبره بدم، لما ورد عن ابن عباس أنه قال: من نسي نسكا فعليه دم. وهذا يشمل جميع الواجبات كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع. ثم ذكر ضابطا بعده فقال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وهذا يشمل جميع السنن والمستحبات التي تكون في الحج، فإن السنن غير واجبة الفعل ولا يترتب على تركها فدية. ذكر بعد ذلك في مسائل الهدي قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن. هذا في جميع أنواع الهدايا والفدايا، فهدي التمتع والقران والفدية في ترك الواجب أو فعل المحظور لا بد فيها من تحقيق هذا الضابط. والجذع هو الذي له ستة أشهر، فما كان له ستة أشهر وما زاد فإنه يجزئ، بخلاف غيره فإنه لا يجزئ إلا إذا بلغ سنة من الماعز أو سنتين من البقر أو خمس سنين من الإبل وهو الثني. ثم ذكر أن الهدي لا يؤكل منه، فقال: ولا يأكل من كل هدي واجب إلا هدي التمتع والقران. هذا ضابط يشمل هدي فوات الحج، يشمل هدي الإحصار، يشمل هدي ترك الواجب، يشمل هدي فعل المحظورات، لأن الله قال: هديا بالغ الكعبة، ومثلها أيضا هدي الصيد. أما هدي المتعة والقران فيجوز الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. ننتقل إلى كتاب البيوع. قال في كتاب البيوع: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. فهذا ضابط فيما يجوز بيعه، ويشمل ما لا يتناهى من الصور، فهو يشمل السيارات وجوالات الإذاعات المساكن الملابس الحيوانات التي تكون كذلك، فتشمل كل ما يجوز ملكه. أما ما لا يملك فلا يجوز بيعه، ما تجوز تبيع الحر يعني لا يملك. والأوقاف قال: فيه نفع مباح، أما ما ليس فيه نفع أو فيه نفع محرم فلا يجوز بيعه. ثم استثنى من ذلك الكلب فإنه لا يجوز بيعه. كذلك ذكر ضابطا مماثلا في كتاب البيع، قال: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. فما لا يملكه البائع لا يجوز بيعه إلا بإذن، إما بوكالة أو ولاية عامة أو خاصة، لحديث: لا تبع ما لا تملك. كذلك من الضوابط التي ذكرها المؤلف ما ورد في قوله ولا يجوز بيع المعدوم، وكل معدوم لم يوجد بعد فإنه لا يجوز بيعه لأنه مجهول لا يقدر على تسليمه. وهكذا ما ذكر بعده في قوله ولا يجوز بيع مجهول، فكل مجهول لا يجوز أن يباع سواء جهلت عينه أو جهل مقداره أو جهلت صفته، وذلك لأن هذا من أنواع بيع الغرض. وكذا ذكر أنه لا يجوز بيع معجوز عن تسليمه، هذا من الضوابط. كذلك في قوله ولا بيع المغصوب، فلا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه، فأنت لا ولو كنت مالكا للسلعة لأنك لا تدري هل تقدر على تسليمها أو لا تقدر. في أبواب الربا قال المؤلف وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الربا على نوعين، النوع الأول ربا الفضل وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، تمر بتمر أحدهما أكثر من الآخر، والثاني ربا النسيئة وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل، هنا لا يشترط أن يكون من جنسه لكن لا بد أن يكون يشاركه في العلة. قال المؤلف وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، تمر العجوة وتمر الخلاص كلاهما يجمعهما اسم التمر، وبالتالي فهما جنس واحد، ومن ثم يثبت فيهما ربا الفضل وربا النسيئة. واستثنى ما لو كان هنا لهما أصلان مختلفان. ثم ذكر في مسألة خيار العيب قال ما كسبه المبيع أو حصل فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فإنه يكون للمشتري. ثم أتى بقاعدة لأن الخراج بالضمان، أنا اشتريت منك سلعة هذا الإناء فأجرته لمدة يومين، بعد ذلك اكتشفت أن فيه عيبا فقمت بإرجاعه، كسب ونماء هذه السلعة المعيبة لمن؟ إن كان نماء متصلا فهو لملكي البائع، وإن كان نماء منفصلا مثل الأجرة فإنها للمشتري، يعني لو قدر أن السلعة تهلك وتتلف في هذا الوقت فإنها تكون من ضمان المشتري، فهكذا الغلة تكون له. في باب السلم قال المؤلف ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، مثال ذلك أعطيتك 1000 ريال على أن تعطيني 20 صاع بر بعد 6 أشهر، المسلم فيه ما هو؟ البر. لا يجوز لي أن أقلب في السلم البر إلى سلعة أخرى، وإلا لكان نوعا من أنواع الربا. ولذا قال من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. قال المؤلف في الحوالة وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ في باب الدين. الإقالة إلغاء البيع وتكون برضا المتعاقدين ولا يشترط وجود عيب. فالإقالة هل هي فسخ أو هي بيع جديد؟ هناك منهجان للعلماء، منهم من يقول الإقالة بيع بالتالي يمكن أن تكون بثمن مغاير للثمن الأول، وأما إذا قلنا بأنها فسخ فلا بد أن تكون بنفس الثمن الأول. وإذا قلنا الإقالة بيع فالنماء والكسب بين البيع الأول والإقالة تكون للمشتري، وإن قلنا الإقالة فسخ كما اختاره المؤلف هنا فإن النماء يكون للبائع. في باب القرض من الضوابط الفقهية قال من اقترض شيئا فعليه رد مثله. من اقترض شيئا فعليه رد مثل، هذا الضابط في باب القرض، وجوب رد المثليات بمثلها. أخذ صاع بر يرجع ماذا؟ صاع بر. أخذ 1000 ريال 1000 دينار يعيدها 1000 دينار. قال ولا يجوز في باب القرض ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، أو ما يقول بعضهم عنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، وذلك لأن القرض مبني على الإحسان، فالزيادة فيه من أحد الطرفين تنافي مبدأ الإحسان الذي عقد القرض من أجله. من الضوابط في هذا الباب قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لم يطالب به قبل أجله، هذا يشمل جميع أنواع الديون وأثمان السلع المؤجلة. في باب الرهن قال المؤلف وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط في باب الرهن، بالتالي جميع السلع التي يجوز فيها البيع يجري فيها الرهن. والمعنى في هذا أن المراد بالرهن استيفاء الدين عند عجز المدين عن الوفاء، وهذا لا يكون إلا في السلع التي تباع. أيضا في باب الرهن قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، بمعنى أن المرتهن إذا طلب من شخص أنه يقبض العين المرهونة حينئذ يثبت حكم اللزوم. الرهن لا يلزم إلا إذا كان مقبوضا، قبل القبض لا يكون لازما. قال وقبض الوكيل يماثل قبض الأصيل. ذكر بعدها أيضا ضابط فقال الرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه بحيث لا يضمن ولا يعوض عن التلف إلا عند التفريط أو التعدي. في باب الصلح قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا كان بسعر يومها وتقابض في المجلس، وذلك لأن الشرع يتطلع إلى وفاء الذمم وعدم إشغالها. قال ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جائز. قال وإن كان الضابط، اسمع الضابط، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. في كتاب الوكالة قال تجوز الوكالة فيما تجوز النيابة فيه، هذا ضابط، فكل ما تجوز النيابة فيه فإن تصح الوكالة فيه، ومن ذلك في عقد النكاح، في عقد البيع، في الخصومة وغير ذلك من أنواع العقود. قال وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، فالوكيل لا يشتري لنفسه ولا لو وكل في بيع السلعة ما يقول شريتها لنفسي إلا إذا استأذن. أيضا في باب الوكالة قال والوكيل أمين. ما معنى أمين؟ يعني أن السلعة إذا تلفت بغير تفريط ولا تعدي فلا ضمان عليه. ثم قال والقول قوله، قول الوكيل في الرد وفي التلف، قال تلفت السلعة، وكذلك في التعدي، لو قال الوكيل تعدى، لو قال الموكل الوكيل تعدى، قال الوكيل أنا ما تعديت، فحينئذ نقول المصدق والمقدم الوكيل، إن ما وضع ماله عنده إلا هو يثق فيه وهو صاحب أمانة عنده. في باب الشركات قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال، هذا ضابط في أنواع الشركات، شركة الوجوه، شركة العنان، شركة المضاربة، شركة المفاوضة، إذا اشترك اثنان فحينئذ الربح يكون بينهما على مقدار المال، واحد حط رأس مال 10% والثاني حط 90%، حصلت خسارة على هذا 10% وعلى هذا 90، هذا في الخسارة على قدر المال، الربح يكون على مقتضى ما شرطاه. قال أنا أدفع 20% من قيمة السلعة ولي 50% من الربح، يقول الحنابلة يقولون الربح على ما شرطه في أنواع الشركة، أما الخسارة فتكون على مقدار رأس المال. قال المؤلف باب إحياء الموات، عرف الموات بأنها الأرض التي لا يعرف لها مالك، ثم ذكر من الضوابط أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، للحديث الوارد في هذا، في الشروط المعتبرة له. في باب المسابقة، في آخر باب المسابقة قال في الضابط وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة ولا تكون على البعد، ولا تكون على البعد، كم تصيب؟ قال أصاب 4 من 3، فهذا منضبط، يعني قلنا عندنا مرمى نرميه من أصاب بثلاث سهام فهو الفائز. هذا رمي على الإصابة، لكن على البعد يقول أن ترمي وأنا أرمي، وأينا كان أبعد في الرمي فإنه هو الفائز. في المذهب يقولون هذا لا يصح، وذلك لأن المقصود من الرمي هو الإصابة. في باب المسابقة أيضا، في أوائل باب المسابقة، قال تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. هذا ضابط يشمل إيش؟ مسابقة على الأقدام، مسابقة الكرة، سباحة على السفن، على الإبل، على الغنم. في باب الوديعة قال وهي أمانة، فهذا ضابط في باب الوديعة، وبالتالي المودع لا يضمن تلف السلعة المودعة إلا عند التفريط أو التعدي. في باب العارية قال المؤلف والعارية مضمونة، بحيث إذا نقصت أو ضاعت فحينئذ إن كان تعدى فعليها الضمان، وإن كان لم يتعدى فلا ضمان عليه. كذلك في باب الإجارة قال المؤلف ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، يسمى الأجير الخاص، يشتغل لشخص واحد وليجر فيه، والإجارة تكون على المدة لا على العمل. والأجير الخاص أمين لا يضمن إلا عند وجود التعدي أو التفريط. ومما يدخل في هذا الراعي والقصار والخياط. ذكر المؤلف بعد هذا باب الغصب، وعرف الغصب بأنه استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، فهذا يشمل صورا كثيرة، يشمل مثلا المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة إذا لم يخرج، هذا يعد غاصبا. ويشمل النهبة والسرقة والخديعة، كل هذه إيش؟ من الغصب على هذا التعريف. ثم ذكر ضابطا في آثار الغصب، ومن ذلك وجوب رد العين المغصوبة ودفع أجرة العين المغصوبة للمالك، وضمان النقص الذي يحصل عليه، وهذه شروط في المغصوبات. غصب منه سيارة وليرد السيارة، يرد أجرتها في المدة، مدة أسبوع، وإن كان عليها نقص فيرد هذا النقص. في كتاب الوقف قال المؤلف ويجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها، جميع المبيعات يجوز وقفها، هذا ضابط فيما يجري فيه الوقف. كذلك من الضوابط في باب كتاب الوقف قال لا يصح الوقف إلا على بر، ما كان فيه بر وعمل صالح فإنه يجوز الوقف عليه. بخلاف غيره. كذلك في كتاب الوقف اعتبار شرط الواقف، هذا ضابط فقهي في كتاب الوقف، وما عبر عنه قول بقوله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة إلى لفظ الواقف. فالمعول عليه في هذا الباب إيش؟ لفظ الواقف، هذا ضابط فقهي. كذلك من الضوابط الفقهية في باب الهبة بقوله وتلزم أي الهبة بالقبض، فإذا قبض السلعة الموهوبة مضت الهبة واستقرت، ومعنى أنه قبل القبض لم تكن الهبة مستقرة. من الضوابط في قوله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، من صح له أن يهب صح له أن يوصي، وذلك لأن الوصية نوع من أنواع الهبة. في الموهوب له وفي الوصية قال المؤلف يصح أن يوصي الشخص ويصح أن يوصي لشخص تصح الهبة له، وكل من صحت له الهبة صح الإيصاء والوصية له. من الضوابط في كتاب الوصية في قوله وتصح الوصية لكل ما فيه نفع مباح، الكلب يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، مع أنه في البيع هناك ما دخل. وهكذا أيضا في قوله وتصح الوصية بما فيه نفع وبالمعدوم، في الفصل الذي يليه قال إذا بطلت الوصية أو بطل بعضها رجع المال الموصى به إلى الورثة، سبيل السبيل الميراث. لكن إذا بطل بعض الوصية يمكن رد الباقي للأول. من الضوابط في كتاب الوصية قوله ولا يأكل، أي لا يأكل الوصي من مال الموصى عليهم إلا بإذن. وهكذا في قوله وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به، قوله في ضوابط ويجوز للوصي أن يبيع ويشتري من مال نفسه كذا ولا ما يجوز؟ قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري من مال نفسه، يعني مظنة لمحاباة نفسه. فلا يتولى البيع عن اليتيم أو الكبير ثم يقوم بشراء السلعة لنفسه. سم نعم لا بد بإذن. في باب الحجر الوصايا قال: والرشد هنا الصلاح في المال، قوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ضابط الرشد في المذهب أن المراد به الصلاح في المال ولو كان فاسقا. في باب المواريث في ميراث الجدة قال: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. هذا ضابط في باب ميراث الجدة. وفي باب ميراث ذوي الأرحام قال: لا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي رحم ولا ذي فرض. أصحاب الفروض وأصحاب العصب والعصبات لا يرث معهم ذوو الأرحام. هكذا في باب الرد قال: يرد إذا لم يوجد في نفس الباب، باب ذوي الأرحام، قال: يرد على أصحاب الفروض وأهل التعصيب، وبالتالي لا يبقى شيء لذوي الأرحام. أيضا من الضوابط في ميراث ذوي الأرحام أنهم يرثون بالتنزيل، ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل. ما معنى بالتنزيل؟ أي ننزلهم منزلة أقرب الناس إليهم من الورثة. مات عن عمة وخال، العمة لا ترث والخال لا يرث، لم يوجد له قرابة، فحينئذ العمة تقوم مقام الأب فلها الثلثان، والخال يقوم مقام الأم، بالتالي يكون له ثلث واحد. في قوله: باب موانع الإرث، باب موانع الإرث، في هذا الباب ذكر المؤلف في أوله أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ثم قال: وكل أصحاب دينين لا يتوارثان. اليهودي لا يرث النصراني، النصراني لا يرث المجوسي، ولو كان الجميع كفارا. فهذا ضابط فقهي في هذا الباب. ولهذا قال: فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. وهكذا في ما يتعلق بالمملوك والرق، مانع الرق، فقال عن المملوك: لا مال له يورث. هذا في دلالة على أن المملوك المكاتب لا يملك شيئا، وأنه هو وما ملك ملك لسيده. في موانع الإرث ذكر القتل، قال بأن القتل بحق لا يمنع من الميراث، لأنه مأمور شرعا بتنفيذه. في باب الولاء من الضوابط بقوله الولاء لمن أعتق، فالمعتق هو الذي يكون أحق الناس بالولاء، قد ورد في ذلك حديث. وهكذا في باب الميراث بالولاء قال الولاء لا يورث، هذا ضابط فقهي تعلق بالولاء، فالمولي المولى هو المعتق فقط، قرابته لا يقال لهم أولياء له، وإنما قد يرثون مكان قريبهم. وهكذا في قوله ولا يرث النساء من الولاء، هذا ضابط فقهي في باب الميراث بالولاء. كذلك من الضوابط في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه، ملك والده، ملك أخاه، ملك ابنه، ملك عمه، ملك خاله، فإنه حينئذ يعتق بمجرد شرائه. كذلك من الضوابط فيما ذكره بالمكاتب قال والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، في هذا ضابط فقهي في المكاتب، وأن السيد قد يجعله مملوكا. قال المؤلف في عقد الكتابة، وهي أن يعقد السيد مع مملوكه عقدا يسدد به نجوما يعتق بعده، قال المؤلف والكتابة عقد لازم، أي لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخها. ثم قال باب أحكام أمهات الأولاد. أمهات الأولاد مملوكات يطأهن السيد فيأتين منه بولد، هذه يقال لها أم ولد، ما حكمها؟ لا يجوز أن تباع وتبقى مملوكة إلى أن يموت السيد، فإذا مات السيد أصبحت حرة ولا ترث منه شيئا. فهذه أم ولد. متى تكون الجارية أم ولد؟ إذا حملت ما يتبين به خلق إنسان، لو أسقطت في شهر أو شهرين نقول ليست أم ولد، يترتب عليه أنهن لا يوهبن ولا يبعن. ثم ذكر بعض أحكام أم الولد فقال وتجوز الوصية لأم الولد وإليها، فإن قتلت أم الولد سيدها عمدا كان عليها القصاص لأنها قاتلة. في باب النكاح قال المؤلف ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، سواء كانت من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو من وفاة، هذا التصريح. فهذا ضابط فقهي في خطبة المعتدات يشمل صورا. أما التعريض قال يجوز للبائن خاصة، وهي التي لا يجوز لزوجها أن يراجعها، يشمل في هذا
المتوفى عنها والمطلقة بالثلاث. المراد بالتعريض أن يشير إلى رغبة في زواج بدون أن يصرح بأنها المرادة، كما لو قال أنا أبحث عن زوجة، أنا أريد امرأة تضفني وتضف عيالي، أنا ودي من يصير معي في الفراش ونحو ذلك. في باب ولاية النكاح قال المؤلف: لا يصح النكاح إلا بولي. هذا ضابط يشمل جميع الأولياء. كذلك من الضوابط في نفس الباب ما ذكر في وكيل الولي، قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. هذا ضابط فيما يتعلق بالأوصياء والوكلاء. كذلك من الضوابط في هذا الباب في قوله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه. المسلم لا يكون وليا للنصرانية ولو كان أباها، والنصراني لا يكون وليا للمسلمة ولو كان أباها. لماذا؟ لوجود اختلاف الدين. وهكذا اليهودي الأب لا يكون وليا على بنته البوذية لاختلاف الدين. قال في الإذن: وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. هذا أيضا من الضوابط الفقهية، تشمل الثيب الصغيرة والثيب الكبيرة، يعني من البالغات. كذلك في المحرمات بالرضاع ذكر في الضوابط فقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمراد بالنسب القرابة. بالتالي المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية، كل هؤلاء يدخلون في هذا الضابط إذا كنا من أهل الرضاعة. لأن ما يحرم بالنسب يحرم مثله من الرضاع. كذلك من الضوابط التي ذكرها المؤلف هنا أن قال: وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. نعيد الضابط: بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات والزوجات الآباء والأمهات، فهؤلاء بناتهم لا يماثلنهم. أبوك تزوج امرأة بنتها يجوز لك الزواج بها، يعني مستثنات من القاعدة. جدتك بنتها يحرم عليك الزواج بها، لأنه يحرم عليك الزواج بالجدة. ولذا استثنى فقال: إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء، يعني زوجات الآباء والأبناء. وهكذا في قوله بعد هذا: وأمهات المحرمات محرمات، إلا ما استثنى بعد ذلك. كذلك من الضوابط في قوله: يحرم الجمع بين الأختين، لأن هذا يشمل الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم والأخوات من الرضاعة، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا ضابط. مثله في الضوابط في قوله يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا. وبعضهم يزيد في الضابط ويقول يحرم الجمع بين كل امرأتين أو بين امرأتين بينهما رحم محرم، فيعمم الحكم. المقصود أن هذه عدد من الضوابط الفقهية التي توجد في هذا الكتاب، كتاب العمدة للحافظ العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نستكمل بقية الضوابط من آخر الكتاب في الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله شيخنا في الحديث عبد الله بقي عندنا 5 دقائق للأسئلة الذي عنده سؤال.
إيه بس في موضوع الكتاب في الضوابط.
في موضوع الكتاب نعم الضوابط. يعني عندنا سؤال.
نعم الشيخ. ايش رايكم؟ انا ادور لي حرمه مثلك، ترى هذه معناها واني في مثلك لراغب، معناها انا ادور لي حرمه مثلك. هو ما خطب صراحه تعريض. نعم
شيخنا في باب العاريه تقدم معنا.
نعم
مضمونه عاريه مضمونه، المقصود انها يعني حفه
عندنا العارية إذا تلفت بيد المستعير هل يجب الضمان أو لا يجب؟ هذا له 3 مسائل. المسألة الأولى إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فحينئذ لا ضمان، لأن الإذن بالشيء إذن بما يتضمنه وما يترتب عليه. المسألة الثانية إذا تلف بتعد أو تفريط فهذا أيضا محل اتفاق أنه يجب الضمان فيه. المسألة الثالثة إذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط وبغير الاستعمال المأذون فيه فهل يجب الضمان؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وموطن منشأ الخلاف حديث صفوان بن أمية عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه الأدرع التي حبسها لقتال المسلمين بها، ففي رواية قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية، في لفظ مؤدى وفي لفظ مضمونة. فمن أثبت رواية مضمونة قال في القسم الثالث يجب ضمان العارية إذا تلفت بغير ولو بغير تفريط ولا تعدي، بشرط ألا يكون التلف ناشئا من الاستعمال المأذون فيه. ومن روى أو رجح رواية بل عارية مؤدات قال بعدم وجوب الضمان، واضح لنا؟ والفقهاء على ذلك شو يرجحون؟ هم يرجحون الضمان وبالتالي يرجحون رواية بلعارية مضمونة. اتضحت لنا المسألة يا شيخ؟ في إشكال؟
شيخ عدم الضمان لا يؤدي إلى زفت الناس في الإعارة.
عدم؟
يعني إذا كان الذي يأخذها لن يضمنها ولا يفر.
المذهب يقول بالضمان ولا بعدمه؟
بالضمان.
وبالتالي يشجعون على العارية.
لا.
وإليك.
المسابقة من طرف واحد. من طرف واحد.
إيه؟
رجوع من طرف واحد.
نعم.
المجتهد عندنا
ما الذي يكون الصواب في المسألة؟ طيب، الجعل في المسابقة لابد أن يكون في المجالات التي أجاز الشرع بذل السبق فيها. في الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فطائفة قالوا يختص بالثلاثة، وطائفة قالوا ننظر إلى المعنى وهو نشر الإسلام. فكل ما كان فيه نشر لدين الله بقوة بدن أو قوة علم فإنه يجوز بذل العوض فيه. الجهة الثانية، من الذي يجوز أن يبذل العوض؟ وهذا له أربعة مسائل. الأولى البذل من الإمام، هذه جائزة حكي الإجماع عليها. الثانية البذل من شخص خارجي خارج المتسابقين، فهذه أيضا يقال بجوازها وهي نوع من أنواع الجعالة. الثالث البذل من بعض المتسابقين دون جميعهم، هذه جمهور أهل العلم على إجازتها خلافا للمالكية. الرابع أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين، من جميع المتسابقين. الجمهور يقولون بمنعها، هناك رواية عن أحمد قال بها بعض التابعين، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالجواز. من منع استدل بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو يضمن أن يسبق وهو يضمن أن يسبق فإنه أحد المقامرين. وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن حسين ضعيف الرواية إذا روى عن الزهري، وخصوصا أن غير سفيان بن حسين روى الخبر موقوفا على سعيد من كلامه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرفع منكرا لأن الضعيف قد خالف الثقة. في الدرس تفضل. الحديث فيه الاتخاذ، فيه جواز اتخاذ كلب الصيد ومثل كلب الحراسة وكلب الماشي. هذا الحديث في أي شيء؟ في الاتخاذ وليس في البيع. طيب ما حكم البيع؟ الأصل تحريم بيع الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طيب الكلب الذي يجوز اتخاذه هل يجوز بيعه؟ قال الجمهور لا، لا يجوز بيعه، ومنهم مذهب أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث النهي نهى عن ثمن الكلب فيشمل حتى الكلب الذي يجوز اتخاذه. وذهب المالكية وقول عند الحنفية بجواز بيع الكلب الذي يجوز اتخاذه سواء كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، واستدلوا عليه بأنه قد ورد في بعض روايات الخبر نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذه اللفظة إلا كلب صيد إذا نظرت إلى أفراد هذه الرواية فإنها ضعيفة الإسناد، لكنها وردت من طرق متعددة، فطائفة قالوا هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وآخرون قالوا بأنها لا يتقوى بعضها ببعض بشدة ضعفها، ولعل قول المالكية أرجح، لأن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة الإسناد بأفرادها لكنها عندما تجتمع تتقوى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاتخاذ لهذه الأنواع من الكلاب، فجاز أخذ الأجرة أو أخذ الثمن عليها، والمسألة خلافية والخلاف فيها قديم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاك الله خير الشيخ عبد الله، بارك الله شفاك الله،
جزاك الله خير. درس الشيخ القادم إن شاء الله في المغرب في هدية، في هدية مسجد جميل نصر الله بطبع الله، هدية مسجد جميل نصر الله بطبع الله، الله أكبر.